بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من زاد في طوافه سهوا عمدا، قلنا تقدم حكمنا بالبطلان الكلام في من زاد سهوا. ذكرنا أن الروايات مختلفة من هذه الناحية، فبعضها يدل على البطلان وبعضها يدل على لزوم إضافة 6 أشواط. الطائفة الأولى ذكرنا لها 3 روايات، وصلنا إلى الطائفة الثانية يعني الدالة على لزوم الإضافة 6 أشواط. قلنا هي مجموعة من الروايات، نذكر بعضها. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان، قرأناها وأكرر لفظها من جديد. عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهمه حتى يدخل في الثامنين فليتم 14 شوطا ثم ليصلي ركعتين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه أو عليهما السلام، من الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله سألته عن رجل طاف طواف الفريضة 8 أشواط، قال يضيف إليها 6. المصدر السابق الحديث رقم 8، وهي كما ترى خاصة بطواف الفريضة ولكنها مطلقة من حيث العام والناسي. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم الأخرى عن أحدهما عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام 2 شارحة، إذا طاف الرجل بالبيت 8 أشواط الفريضتين فاستيقن 8 أضاف إليها 6، وكذلك إذا استيقن أنه سعى 8 أضاف إليها 6. المصدر السابق الحديث رقم 10، وهي خاصة بالفريضة كما أنها خاصة بال الناسي بقرينة استيقنين. وعلى منوالها صحيحته الثالثة، يعني 3 صحاح عنده في هذا المجال محمد ابن مسلم في المصدر السابق نفسه حديث رقم 12. انت بعد راجع حما اقرأ لفظها، ويحتمل انها عين السابقة. الرواية الرابعة صحيحة أبي أيوب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت 8 أشواط طواف الفريضة قال فليضم إليها ستا. ثم يصلي أربع ركعات. المصدر السابق الحديث رقم 13، وهي كما ترى خاصة بالفريضة وعام ومطلقة من حيث العامد والناسي. وهذه الرواية قد نقلها الشيخ الصدوق عن أبي أيوب، يعني الخزاز الذي هو ثقة. إنما الكلام في طريقه إليه، وقد جاء في المشيخ هكذا: محمد بن موسى ابن المتوكل. رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب. إبراهيم ابن عثمان الخزاز هو الصدوق يقول اسمه إبراهيم ابن عثمان، ويقال إنه إبراهيم ابن عيسى. طبيعي هذا ترى ما يأثر، مو مهم. بالتالي هو المكنى بهذه الكنية شخص شنو واحد، غايته اختلفه واسمه شنو، اسمه شنو فلان او فلان، هذا ما يأثر هذا الشيء. وجميع رجال السند هم من الثقات الأجلة سوى محمد ابن موسى ابن المتوكل الذي روى عنه الشيخ الصدوق، فإنه لم يذكر بتوثيق. ومن هنا وقع الكلام بلحاظه. وطبيعي إذا سقطنا عن الاعتبار راح نسقط، هاي هم ملاحظة بيان واقع، نسقط مجموعة من الروايات، فإنه قد روى عنه الشيخ الصدوق في المشيخة في مواضع كثيرة لعلها تتجاوز 40 مورد. ومن يبني على أن ترضي الشيخ الصدوق يدل على الوثاقة فبها ونعمت. وأما من لم يبني على ذلك فهناك طريق آخر لعله تقبله ما تقبله ما أدري، وهو أن نفس إكثار الشيخ الصدوق، هاي قاعدة الإكثار، تقبلها يا ولا سيالة، هي إذا قبلتها نستفيد منها في موارد متعددة، أن نفس إكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه في 40 مورد في طرقه علما إلى أصحاب الكتب التي ينقل عنها الشيخ الصدوق، اكثار بمقدار 40 مورد قد يولد الاطمئنان بأن هذا ثقة عند الشيخ الصدوق، وإلا فمن البعيد أن العاقل يكثر الرواية عن شخص وينقل عنه أصول الأصحاب بهذه الدرجة من الكثرة وهو لا يعتقد بوثاقته. ونفس هذه الفكرة ذكرنا في أبحاث سابقة تطبيقها على محمد بن إسماعيل، فإن الشيخ الكليني، هاي من باب الكلام يجر الكلام، ترى قاعد أذكر هذا من باب الكلام يجر الكلام، فإن الشيخ الكليني في الكافي روى في موارد متعددة عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن 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 عن. وانت شوية قلب الكافي، شوية اذا تقلبه تلاحظ على انه هذا المعنى موجود. لا أقول أنه بمثل ما يروي عن علي بن إبراهيم أو عن محمد بن يحيى الأشعري أو الحسين بن محمد الأشعري، لا لا مو بهذه الدرجة، لكن كيفما كان كثير يروي عنه، ووقع الكلام أن هذا محمد بن إسماعيل من هو؟ هل هو ابن بزيح صاحب الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما يعتقد بذلك منه السيد حسن الصادر رحمة الله تعالى عليه صاحب تأسيس الشيعة لعلوم أو لفنون، كتابين هو عد اثنين لإسلام، فيعتقد على أنه هو ابن بزيع وألف رسالة في هذا مؤلف رسالة في هذا المجال، وهو رجل محقق وصاحب الفن ومتضلع في هذا الباب، هذا عقيدته هو هذا الشيء، أو أنه رجل آخر إما البندقي أو 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 أو. ف إذا جزمنا أنه كما جزم أو اطمأن السيد حسن الصادر أنه ابن بزيع فبها ونعمت، وإذا فرض أنه بنينا أنه غيره غير ابن بزيع وبنينا على وثاقة البندقي أو النيسابوري أو أو فبها ونعمت، أما بمشكلة. أما إذا بقي هذا الشخص بقي شنو مرددا عندنا ولم تثبت وثاقته، وثاقة البندقي والنيسابوري فما هي الحيلة لإثبات وثاقة هذا الرجل؟ إن أحد الطرق التي يمكن ذكرها في هذا المجال هو إكثار الشيخ الكليني عنه، فيأتي نفس ما ذكرناه، وهذه الطريقة هم أقول لكم ترتبط بنفسية الرواية، صارت قضايا ترتبط بمن؟ ترتبط بنفسية الفقيه. فلعل بعضكم يقول إيه شيخنا شيخنا هذا صحيح صحيح معك معك، ولعل البعض يقول له لا هاي منين جبتها مثل من؟ أي على أي حال، فالمقصود على أن القضية ترتبط بنفسية الفقيه، فلأجل أنه هذه الطريقة عندنا طريقة مقبولة ونرتضيها لذلك عبرنا بأنها صحيحة، وإلا على مسلك من لا يقبل الأمر فيها مشكل، والأمر سهل لا تكون هذه احنا فائدة علمية هاي ذكرناها، لا تكون هذه صحيحة قد تكون مردودة يكفينا تلك الروايات الأخرى. كانت شنو؟ اي اي فاذا ما عنده شغل يعني الرجال شو يسمونه شغل ماكو عنده يعني هذا نطي شغل شنو شو بعد هذا الطرق شنو اذا كانت مشهوره شنو هذه وقد قلنا مرتين بقطع النظر عن هذا قلنا مرتين على انه شهره الكتاب لا تلازم شهره النسخ الكتاب هو صحيح مشهور الكافي أم مات مشهور لكن مو معناه أنه ما نحتاج طريق علما إلى النسخة فأكو في النسخ قد يصير رغم شهرة الكتاب بعض الاختلافات فنحتاج علما إلى طريق بالنسبة علما إلى النسخة فبالتالي بدي الرواية الأخيرة التي أريد أذكرها وهي ليست آخر روايات الباب بس أنا أذكرها المقدار رواية أبي كهمس سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم 14 شوطا وليصلي 4 ركعات المصدر السابق الحديث رقم 3 فإنها دلت على أن من بلغ الركن بحيث تحقق منه إيش شوط كامل فيضيف إلى ذلك 6 أما من لم يبلغ الركن أي لم يتحقق منه شوط كامل يقطع ما بيده ولا شيء عليه وهي مطلقة بل هي خاصة بالناس ولكنها مطلقة من حيث الفريضة والنافلة وسندها كالتالي محمد بن يحيى لما نقول محمد بن يحيى يعني انت كنت تفتهم هاي الرواية منو نقلها بس ما نقول محمد بن يحيى يعني الكليني فإن محمد بن يحيى الأشعري القمي الثقة لا تشتبه محمد بن يحيى مو أحمد ابن محمد ابن ذول الأحمدان ما لنا شغل بيهم الذي قلنا لم تثبت وثاقتهما الأحمدان لا يروي عنهما الشيخ الكليني ولا الشيخ الطوسي مباشرة ما يروح عنه وإنما هو محمد ابن يحيى الذي يروي عنه الكليني كثيرا إذا تقلب التلكاف شوي تشوف كثير ما يبتدئ السند محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن أحمد ابن محمد هذا يعني ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس وجميع رجال السند هم ثقات من أجلة الأصحاب سوى أبي كهمس فإنه لم يذكر بتوثيقين وعليه من هنا عبرنا عنها بالرواية وإحنا سابقا لعله عبرت عنها في البحث عن الزيادة العمدية بمناسبة ذكرت هذه الرواية عبرت بالصحيحة ارجعوا وصححوا شنو رواية اشطبوا على كلمة صحيح وهناك روايات أخرى في المسألة أيضا نكتفي بهذا قلت لك أنا ما أريد أن أذكر هذا من باب الحاصر بس ذكرت لك عينة الروايات ومهم الروايات المسألة وبعد اتضاح هذا يعني اتضاح الروايات. فأنتوا يعني إذا تبنون هيك أن الثقة لا يروي إلا عن أي شيء، هاي خب هذا واحد، وبالتالي واحد، لأنه هذا محمد الشيخ الكليني يقول أنا مالي شغل، أنا قاعد أروي عن من؟ عن محمد بن يحيى، بعد مالي شغل. محمد بن يحيى هم يقول أنا مالي شغل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، كل واحد يقول شنو أنا قاعد أروي عن من؟ ما شوف ما فاضس على أي حال إذا بني على هذا لا بأس به، لكنه وهي طريقة هم لا بأس بها، بس نسد بعد حينئذ باب الرجال وبعد ما نحتاج حينئذ، عشان ما أريد أقول هذا نقض نسجله، لا عفوا مو غرضي نقض، لا هذا قميص النقض، واحد يقول إيه خل نسد باب الرجال وما نحتاج بعد علما، لكن بيان واقع يعني. فالمقصود لا بس، لكنه الثقة قد يروي، أنا أشوف وجدانا قد أروي عن غير الثقة يوم أو يومين قد أروي، أما أكثر عنه أنا كشخص ما أكثر، أما مرة مرتين قد أروي عن زيد. هذا من حيث روايات المسألة، وأما من حيث الفتوى بعد ما عرفنا الروايات نأتي لل فتوى. فنسب إلى المشهور أنهم قالوا بلزوم إكمال بلزوم إضافة ستة أشواط لمن أتى شنو بشوط سهوا، لأنه يبطل شنو ما سبق كما تقتضيه الطائفة الأولى، يعني أخذوا بالطائفة الثانية. نعم نسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق وأنه قال بلزوم الإعادة، يعني أخذ بحسب النتيجة، أخذ بمن؟ بالطائفة الأولى. قال صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 168 ما اختاره المصنف، يعني صاحب الشرائع، ما اختاره المصنف من إكمال الأسبوعين مع الزيادة على السبع سهوان قول أكثر الأصحاب. انتهى. ثم نقل عن الشيخ الصدوق أنه أوجب الإعادة في الوقت الذي روى في الفقيه عن أبي أيوب ما يوافق المشهور، ثم نقل عن الشيخين وغيرهما أن إكمال أسبوعين مختص بمن لم يكمل، بمن لم يبلغ الركن، وإلا قطع الشوط الذي بيده. هذه بالنسبة إلى صاحب المدارك. وقال صاحب حدائق جزء 16 صفحة 200 المشهور بين الأصحاب أنه لو زاد على السبعة سهوان أكملها أسبوعين. ثم نقل خلاف الصدوق، وهكذا في الجواهر بعد ما أكثر عليك في الجزء 19 صفحة 364. إذن المسألة ليست شنو إجماعية ومتسالما عليها. يعني بقالنا مجال شويونة أو هواية، بقالنا مجال إلى التأمل واختيار رأي غير هذه، غير ما هو عليه الأصحاب. زين. والكلام يقع تارة وبعد اتضاح هذا، يعني اتضاح الروايات واتضاح رأي الأعلام الفتوى، يقع الكلام تارة في من أتى بأقل من شوط وأخرى في من أتى بشوط كامل سهوا. أما من أتى بأقل من شوط فالمنسوب إلى بعض الأعلام كالشيخين والمحقق أنه يقطع هذا الشوط ما دام لم يؤت به كاملا. وإنما يضاف ستة أشواط إذا فرض أنه حصل شنو؟ الشوط كاملا. أما ما هو المستند في ذلك؟ قد يوجه ذلك بالاستناد إلى إحدى روايتين. الأولى رواية أبي كهمس المتقدمة، فإنها قد دلت على ذلك بوضوح كما نقلنا الرواية سابقا. بعد ما أكرر لك، فإن الوارد فيها، بس أقرأ لك إياه حتى يصير واضح. رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم 14 إلى آخره. فيحتمل الاستناد إلى هذه الرواية. والثانية، الرواية الثانية التي يحتمل الاستناد إليها في هذا المجال هو صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة، حيث جاء فيها إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن، ونسلط الأضواء على كلمة فاستيقن، ثمانية أضاف إليها ستة بتقريب أن التعبير بكلمة استيقن يدل على أن المدار على إكمال الشوط. يعني إذا استيقن أنه أتى بالشوط الثامن وقد أكمله، وإلا فلم التأكيد بكلمة استيقن؟ فتدل هذه الصحيح عن من أكمل الشوط الثامن واستيقن بذلك يضيف إليه شنو؟ ستة. أما إذا لم يكمله فلا يلزمه أن يضيف إليه ستة أشواط، يعني بل يقطع ما بيده. هكذا ذكر السيد الخوئي، يعني بالنسبة لمن إلى هذه الرواية الثانية تمسك قدس سره بها، أي بكلمة استيقنه. و يمكن أن يقال أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فهي من حيث الدلالة وإن كانت واضحة، إلا أنه تقدم قبل قليل أن أبا كهمس لم تثبت وثاقته. نعم، بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور يتم السند كما ذكر ذلك صاحب الجواهر، فإنه قال منجبرة وبعد لا تحكي زايد، يلا هذا هو ردا عليه من على صاحب المدارك، فإنه قال الرواية ضعيفة، لأن صاحب المدارك يدقق في الشيء يسمونه أدى هتشي، قال له لا لا تقول هتشي منجبرة، يلا في أمان. زين، إيش بعد تبقى المسألة من هذه الناحية مرتبطة بمن بالمباني. فرواية أبي كهمس يمكن الدغدغ فيها من ناحية أبي كهمس نفسه، وأما الرواية الثانية فباعتبار أن كلمة استيقن لعلها ذكرت لا من الجهة التي ذكرها قدس سره، بل لبيان أن إضافة ستة وظيفة من جزم بأنه أتى بشوط إضافي، أما من لم يجزم وتردد بين أنه أتى بجائد أو لا أو ظن، فلا يكفي ذلك، مجرد الظن بأنه أتى بثامن لا يكفي، بل لا بد وأن يستيقن إنه من المحتمل كلمة استيقن ذكرت من هذا من هذه الناحية، وعليه فلا يمكن التمسك بها لرأي لتفصيل المشهور. ولو تنزلنا وسلمنا بصحة الروايتين واعتبارهما دلالة وسندا، لو سلمنا فقد يقال إنهما معارضتان برواية عبد الله بن سنان المتقدمة، حيث أول رواية من روايات الطائفة الثانية ذكرناها، حيث جاء فيها سمعته يقول من طاف بالبيت فوهمه حتى يدخل في الثامن فليتم 14 شوطا. إنها عبرت حتى يدخل أو وهم حتى يدخل، ولم تقل حتى يكمل، فحينئذ هي تدل على أن مجرد الدخول يكفي للزوم الإتيان للزوم الإكمال أسبوعين. إيه بس أنا قلت قد، أنا ما أريد أبني هذا، إنه قد يقال هذا، أنا ما أريد أجزم ترى به، قد يقال بهذا وقد يرد بأنه هذا وجيه إذا لم تكن لدينا الروايتان السابقتان. أما بعد وجودهما فلنفسر حتى يدخل بمعنى حتى يكمل ويتم. والذي أريد أن أقوله أنه لو أردنا أن نتساير مع الروايات فالأمر مشكل، فإن القضية غير صافية من حيث شنو؟ من حيث الروايات والأنسب. الذي أريد أقوله هذا، والأنسب أن يقال إن التفصيل المذكور ثابت بمقتضى القاعدة بلا حاجة إلى التمسك بالرواية حتى يقال بأنها يعني الرواية ضعيفة دلالتان أو سندان أو معارضة أو. يكفينا التمسك بمقتضى القاعدة بلا حاجة إلى، وهذه طريقة غابت عن صاحب المدارك وغيره، فإنه حاول أن يتمسك للمشهور بالرواية وقال معارضة وإلى آخر. أما إذا تمسكنا بمقتضى القاعدة فلا يرد أي إشكال. أما كيف؟ هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.